الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الحافظ أحمد بن حنبل العسقلاني رحمه الله في كتابه مسنة الفطر في مصطلح أهل الأثر، قال: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره في اتصاله.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. يعرف هنا رحمه الله المسند ما هو؟ قال: هو ما رفعه الصحابي، ما رفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، بسند ظاهره الاتصال. إذن الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى حديثا مسندا، يسمى حديثا مسندا. نقول حديث مسند يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أسند الحديث إلى صحابي ما نقول؟ إذا رفع الحديث إلى صحابي ما نقول إنه مسند، نقول إنه ماذا؟ موقوف. أما إذا رفع الحديث، رفع الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى مسند. من هنا يقولون أسنده، أسنده فلان. ويذكر هذا أيضا في مقابل الإرسال، أسنده فلان، يقولون أرسله فلان. فتفهم أنت من قولهم أسنده فلان يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسله يعني ليس الصحابي. فهنا وضع شرطا، قال: والمسند مرفوع صحابي، يعني إذا رفع الحديث غير الصحابي يسمى هذا إيش؟ مسند؟ لا، إنما يسمى ماذا؟ مرسل. إذا رفعه التابعي فليس بمسند، إنما مرسل. وإذا رفعه من هو دون التابعي يقال معضل أو معلق وهكذا. إذن يشترط في المسند أن يرفعه من؟ الصحابي. إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وضع لك شرطا آخر، قال: بسند ظاهره الاتصال. بسند ظاهره ماذا؟ الاتصال، احترازا عما ظاهره الانقطاع. فإذا رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظاهره الانقطاع واضح، هذا ما يسمى مسند أو حديث أسند أو أسنده فلان، لأن الانقطاع واضح، الانقطاع واضح. ما يأتي أحد ويقول مثلا يعني عن قتيبة، عن مالك، عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن قتيبة، عن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا لا يسمى أنه إيش؟ ظاهر الاتصال، إنما ظاهره ماذا؟ الانقطاع. ظاهره ماذا؟ الانقطاع. أو مثلا مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهره الانقطاع، ولا نقول أنه مسند. فوضع لك هذه الشروط: أن يرفعه صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، فيما يظهر أنه متصل، فيما يظهر أنه ماذا؟ متصل، يعني بحيث يكون كل راو من رواة الحديث قد تحمله عمن فوقه بطريق معتبر، يظهر أنه سمعه منه. طيب لو كان في الإسناد هذا المسند، هذا الإسناد الذي رفع إلى النبي عليه السلام، كان فيه فعلا انقطاع، لكن انقطاع خفي وليس بظاهر، يعني يأتي مدلس ويعنعن ولا يصرح بالسماع، هذا نقول عنه أيضا أنه مسند، نقول عنه أنه مسند، لأن ظاهره الاتصال، وإن كان هو في حقيقة الأمر إيش؟ غير متصل، هو منقطع، لكن ظاهره الاتصال، ظاهره فيه انقطاع خفي، ليس ظاهر وليس واضح. فكل ما رفع إلى النبي عليه السلام بسند ظاهره فيما يظهر لنا أنه متصل، وإن كان في حقيقة الأمر غير متصل مثلا، فنقول أنه مسند وأسند. وحديث المسند وهكذا. مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رفعه صحابي بسند ظاهر الاتصال، مالك نافع ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو جاء مثلا مالك عن الزهري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد مالك الزهري، ومالك يروي عن الزهري، ثم قال لك الزهري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نقول أيضا أنه أسند هذا الحديث، لكن هو في حقيقة الأمر منقطع، لأن الزهري هنا لم يروي عن ابن عباس، الزهري لم يروي عن ابن عباس، وإن كان في ظاهره الزهري تابعي وقد يكون لقي ابن عباس فيما يظهر، لكنه لم يلقه، فهو نقول عنه هذا حديث مسند أو أسند ورفع إلى النبي عليه السلام وظاهره الاتصال، لكنه منقطع، لكنه منقطع لأن الزهري رحمه الله لم يدرك أو لم يروي عن ابن عباس. نعم، إذن فكل حديث اتصل سنده ولو فيما يظهر ورفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى مسندا، يسمى إيش؟ مسندا. نعم.
قال قوله الله ويسر لو كل صحابي لسنه واحده الاتصال فان قول عن الرجل فهم لانه بقي الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى امام ذي صفه عليه فشبه فالامر العلوم المطلق والثاني العلوم النسبي.
نعم، ثم انتقل رحمه الله الى بيان اقسام الاسناد، بيان أقسام الإسناد. الإسناد قال لك ينقسم إلى أقسام، ذكر القسم الأول، سيأتي القسم الثاني، ينقسم إلى قسمين، إسناد عالي وإسناد ماذا؟ نازل. الإسناد العالي هو إيش؟ أن يكون عدد رواته قلة، يعني بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل، هذا يسمى إسناد عالي. والإسناد النازل كما سيأتينا أن يكون بين المصنف وبين النبي عليه السلام عدد كثير. قال لك فإن قل عدده، فإن قل عدده، إسناد رجاله قلة يسمى إسناد عالي، إسناد عال. فإن قل عدده يعني الإسناد فهو العالي، وإن كثر عدده فهو النازل. هذا الذي يقل عدده الذي هو الإسناد العالي ينقسم إلى قسمين، الإسناد العالي ينقسم إلى قسمين، علو مطلق وعلو نسبي. قال لك فإن قل عدده، عدد الرواه قليل، عدد الرواه قليل، إسناد عالي، والسلف كانوا يحبون العلو في الإسناد يبحثون عن ذلك، ولذلك استحبت الرحلة في طلب العلوم، وطلب العلوم سنة عن السلف، سنة عن السلف، كان بعضهم يرحل المسافات طويلة لكي يسمع من الشيخ مباشرة، هو سمع منه بواسطة، شيخ حدثه عن هذا الشيخ، وهذا الشيخ ما زال حيا فيركب ويرحل إلى شيخ شيخه لكي يسمع منه مباشرة، فيعد سماعه عالي، لا يكون بينه وبين الشيخ واسطة، يروي عن الشيخ مباشرة، هذا مستحب. والإسناد العالي يقل فيه الخطأ ويكون قريب إلى الصواب. الآن لما تسمع أنت خبر، لما تشاهد الخبر بعينك أعلى من أن تسمعه من شخص هو شاهد الخبر، فكيف إذا سمعته من شخصين بواسطتين، شخص رأى الخبر فنقل لشخص فهذا الشخص نقل لك، أو إذا كان ثلاثة أشخاص بينك وبين من رأى الحادث أو الشيء المعاين، فكيف إذا كان بينك وبينه أربعة أو خمسة؟ هذا يوقع في، قد يوقع في الوهم لما يكثر عدد نقلة الخبر، هذا ممكن ينسى، ما هم كلهم على مستوى واحد في الضبط والحفظ، فقد ينسى هذا، هذا يفهم ممكن فهما قاصرا، هذا يزيد قد شيء من عنده. أما لما يكون بينك وبين الحادث يعني عدد قليل من يروي لك إياه فيقل الخطأ، فيقل الخطأ ويقرب الخبر إلى الصواب. لذلك كان السلف يحبون ماذا؟ علو الإسناد، علو الإسناد. وكما مر معنا في درس البخاري جاء ضمان بن ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وسمع منه وأقره، فهذا أعلى لا شك، لا شك. يعني البحث عن اللقية هذا أمر كان يستحبه السلف، ويذمون الإسناد النازل، يذمون الإسناد النازل ويعني يحبون الإسناد العالي. لكن هذا طبعا ليس دائما، هناك أسانيد نازلة تقدم على الأسانيد العالية، أسانيد نازلة يكون مثلا 4-5 رواه أو 6 يقدم هذا الإسناد على مثلا إسناد فيه راويان أو 3. لماذا؟ يكون هذا ضعيف فيهم، مثلا شخص ضعيف فيهم انقطاع، فيكون الإسناد النازل فيه ميزة عن الإسناد العالي، يكون فيه الرواة ثقات ضباط مثلا حفاظ، يكونون مثلا يكون فيه زيادة ثقة، مثلا الإسناد النازل فيه زيادة ثقة. فترون إذا تلاحظون البخاري أحيانا يقدم النازل لأنه فيه زيادة ثقة في الحديث، زيادة لفظ كذا وكذا، ثم يأتي بالإسناد العالي وفي ليس فيه هذه الزيادة وهكذا. فليس دائما النازل أقل مستوى من العالي، لكن في على العموم العالي هو المستحب عند، ولا يشترط كل إسناد عالي يكون صحيح، كما مر معنا هنا أيضا لا يشترط في الحديث المسند أن يكون صحيحا، كل ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الصحة قد يكون غير متصل. قال فإن قل عدد الإسناد فإما أن ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة أو مالك أو الزهري. فالأول الذي ينتهي، الذي عدده قليل، عدد رواته قليل وينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إيش اسمه؟ العلو المطلق، إسناد عال علوا مطلقا، يعني لأنه غير مقيد بأحد من الأئمة، علو مطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا هذا لا يشترط فيه أيضا الصحة، ما هو كل إسناد عال علو مطلق يعني إيش؟ يعني صحيح. نحن نتكلم عن وصف لهذا الإسناد لا عن ثبوته، هل هو مقبول أو مردود. فالذي ينتهي إلى النبي عليه السلام وعدد رواته قليل يسمى إيش؟ علو مطلق. والذي ينتهي إلى صحابي، إلى تابعي، إلى إمام من أئمة ذي الصفة العلية يسمى إيش؟ علو ماذا؟ نسبي. علو نسبي يعني لأنه مقيد بالنسبة إلى بعض الأئمة. علو ماذا يسمى؟ علو نسبي، علو نسبي. قال والثاني النسبي، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي عليه السلام أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. فالأول العلو المطلق لأنه غير مقيد بأحد الأئمة كما قلنا، والثاني العلو النسبي، العلو النسبي. وهذا العلو النسبي ينقسم إلى أقسام كما سيأتي. نعم.
وصفة مرافقة وهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، والبدل وهو الوصول إلى شيخ شيخ ذات ذلك، والمساواة وهي الاستواء بعدد إسناد الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، والمصافحة وهي الاستواء مع ذنوب ذلك المصنف.
نعم. ثم ذكر أقسام العلو النسبي الذي ينتهي إلى أحد الأئمة المعتبرين، إلى إمام ذي صفة أو رتبة علية. هذا العلو النسبي ينقسم إلى 4 أقسام. العلو النسبي، القسم الأول الموافقة، الموافقة. طبعا هذا الحديث مرفوع إلى أحد الأئمة. الموافقة، ما هي الموافقة؟ هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. الوصول إلى شيخ أحد المصنفين، بخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي. يعني يأتي البخاري يروي حديث عن قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عليه الصلاة والسلام. بخاري يروي عن قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. يأتي ابن حجر، وابن حجر يروي أيضا أحاديث بأسانيد لكن تنتهي إلى المصنفين في الغالب. فيطلب ابن حجر العلو مثلا، يريد علو نسبي، طبعا علو نسبي ليس علو مطلق. يريد ابن حجر مثلا أن يقع في العلو النسبي، في نوع من أنواع العلو، وهو العلو النسبي. فماذا يفعل؟ يريد أن يروي هذا الحديث الذي رواه البخاري عن قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. إن رواه ابن حجر من طريق البخاري لم يحصل على علو، لكن قد يروي هذا الحديث من طريق غير البخاري، كما قال لك الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. يأتي ابن حجر مثلا ويروي هذا الحديث من طريق ويلتقي مع البخاري في قتيبة، يلتقي مع البخاري في قتيبة، يرويه عن أبي العباس السراج، عن قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. فابن حجر بدل ما يروي هذا الحديث، هو له مثلا، له ابن حجر له مثلا روايتان، رواية عن من طريق البخاري، في عنده أيضا رواية أخرى طريق أخرى من غير البخاري. هذه الطريق الأخرى التي من غير البخاري حصل له فيها علوم، بحيث أنه إذا رواه من طريق البخاري يكون بينه وبين شيخ البخاري اللي هو قتيبة 8 أنفس. إذا رواه عن من طريق غير البخاري يكون بينه وبين قتيبة 7 أنفس. هنا حصل ابن حجر علو ولا لا؟ حصل له علو نسبي، حصل له علو نسبي. هذا يسمى الموافقة، وافق البخاري في شيخه. يعني جاء ابن حجر قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي العباس السراج، عن قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. تجاوز من غير طريق البخاري. هذا الطريق التي سردها ابن حجر بينه وبين شيخ البخاري لقتيبة 7 أنفس. لكن إن روى هذا الحديث من طريق البخاري يكون بينه وبين شيخ البخاري هذا قتيبة 8 أنفس. فالأول فيه علو، فالأول فيه ماذا؟ علو. هذا يسمى موافقة. هذه حصلت له الموافقة مع البخاري، يعني وافق البخاري في شيخه بعينه، حصل له علو الإسناد. هذه اسمها ماذا؟ اسمها الموافقة، وهي نوع من أنواع العلو النسبي. نعم. النوع أو القسم الثاني البدل، وهو الوصول إلى شيخ المصنف، وهذه تسمى يعني تسمى موافقة عالية في شيخ الشيخ. البدل هو الوصول إلى شيخه كذلك. يعني يأتي، قلنا نحن البخاري يروي عن قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، يأتي ابن حجر ويوافق، ما هو البخاري، يوافق قتيبة شيخ البخاري، فيروي هذا الحديث عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. فكأنه بدل قتيبة بالقعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنبي، فيكون القعنبي بدلا ايش فيه من قتيبة. هذا يسمى البدل، يسمى البدل، وافق في شيخ الشيخ. والقسم الثالث من أقسام العلو النسبي المساواة، قال لك وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، استواء عدد الإسناد من الراوي مثلا زي ابن حجر إلى آخره، يعني إلى النبي عليه السلام مع إسناد أحد المصنفين. يعني يأتي النسائي مثلا يروي حديث بين النساء وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر إيش نفسا في هذا الحديث. كم بين النساء وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإسناد نازل اسمه عدد كبير بين البخاء بين النساء مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا. يأتي ابن حجر ويروي نفس الحديث ويكون بين ابن حجر وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحد عشر إيش نفسا. فهنا سواه سواء ابن حجر المصنف هنا أحد المصنفين النسائي. هذه تسمى إيش؟ المساواة. تسمى ماذا؟ المساواة. يعني فيساوي ابن حجر مثلا النسائي في من حيث العدد عدد واحد. النوع الرابع المصافحة. المصافحة ما هي المصافحة؟ قال لك هي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف هذه أقل من الموافقة. يعني يأتي بدل ما يوافق البخاري في شيخه يأتي يوافق تلميذ البخاري يوافق تلميذ عن شيخه يوافق التلميذ كأنه لقي البخاري. المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. مصنف كالبخاري مسلم أو داود الترمذي النسائي. يعني أن تقع تلك المساواة مع تلميذ المصنف. فكأن ابن حجر مثلا لقي البخاري أو النسائي مثلا في ذلك الحديث التقى معه. يعني أخذ هذا الحديث عن البخاري. واللقيا فيها المصافحة في الغالب. فكأنه صافحه. ما من لقاء في الغالب إلا فيه مصافحة. فيأتي ويوافق التلميذ الذي روى هذا الحديث عن البخاري يوافق التلميذ فيروي هذا الحديث عن البخاري فكأنه لقي البخاري وصافحه. فهذه تسمى إيش؟ تسمى المصافحة. نعم هذه أنواع العلوم النسبي. العلوم النسبي الذي يكون إلى أحد الأئمة أو إلى إمام بصفة عالية. هذا كله فيما يتعلق بالقسم الأول وهو قسم إيش؟ الإسناد العالي. سيأتي الآن الإسناد القسم الثاني الإسناد النازل. نعم.
قال رحمه الله ويقال من قرن بالأخصار المزون فمن تشارة الراوي ومن روى عنه بالسنة أنتم بالقهر فهو الأقرب ومن روى كل منهما عن الآخر فالمفتش ومن روى عن من هو روف الأكراب عن الفصال ومنه الآباء عن الأبناء وفي عكسه كثرة ومنه من روى عن أبوه عن جده ولو اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو الثالث والله.
نعم. ثم بين القسم الثاني من أقسام الإسناد ألا وهو الإسناد إيش؟ النازل. الإسناد النازل سمي بذلك بسبب نزوله وبعده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه عدد كبير بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عدد نازل. فيسمى الإسناد نازل لأن العدد كثير. أما إذا كان العدد قليل فيسمى إسناد إيش؟ عالم. والكتب الستة أعلى الأسانيد فيها إسناد إيش؟ ثلاثي. البخاري له أحاديث ثلاثيات تسمى أحاديث ثلاثيات. وأما الحديث النازل عند البخاري فهي ثمانيات. فهي إيش؟ ثماني تسمى. أعلى إسناد عند البخاري هو إسناد ثلاثي. البخاري عن مكي ابن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع من قال علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار. هذا إسناد ثلاثي وسيأتينا في كتاب العلم. وهناك ثماني يعني بين البخاري وبين مسلم ثمانية أنفس. هذا نازل. أيضا الترمذي عنده حديث واحد ثلاثي. ابن ماجه عنده عدة أحاديث ثلاثيات لكنها ضعيفة. أما النسائي وأبو داود فأعلى إسناد عندهما رباعي. أعلى إسناد عندهما ماذا؟ رباعي. كذلك مسلم. نعم نعم. ثم ذكر القسم الثاني وهو النازل، وهو الإسناد النازل، وهو تعريف الإسناد النازل كثرة الوساطة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أو بينه وبين إمام ذي صفة علية عكس العلوم. فالنزول عكس العلوم. قال لك ويقابل العلو بأقسامه، يعني النزول، يعني كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام إيش؟ النزول مثلها. بالعكس، بدل موافق في شيخي ينزل عنه، بدل موافق في شيخ الشيخ يوافق في الشيخ، وهكذا. بدل ما في موافقة في أقلها، والبدل كذلك، والمصافحة والمساواة. نعم. قال فإن، وهذا الإسناد النازل ينقسم أيضا إلى أربعة أقسام. الإسناد النازل ينقسم إلى أربعة أقسام. قال لك فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقى فهو الإقران. تشارك الراوي ومن روى عنه في السن. اشترك عندك راويان من الأقران، اشترك في السن، سنهما قريبة، وشيوخهما إيش أيضا في تقارب، يعني بحيث يكون أحدهما قد روى عن أغلب شيوخ الآخر، أحدهما قد روى عن أغلب شيوخ الآخر. هذا إذا تشارك الراوي ومن روى عنه في السن، كانت يعني أعمارهما متقاربة، أو اللقى في الأخذ عن الشيوخ، أو أحدهما، أو اللقى فقط، أو اللقيا فقط، أو السماع من الشيوخ، يعني لم كان بينهما تفاوت في السن مثلا، لكن التقيا في أغلب الشيوخ، إن روى أحدهما عن الآخر فيسمى هذا رواية الأقران. وانتبهوا لقوله إن روى أحدهما عن الآخر، يعني ما حصل بينهما تبادل في الرواية، يعني فقط واحد منهما يروي عن الآخر، أما الآخر لا يروي عن الأول. يعني سليمان التيمي يروي عن مسعر، وهما أقران من الأقران، لكن مسعر ما يروي عن سليمان التيمي، هذا يسمى رواية الأقران أو الإقران، يسمى الإقران. بخلاف المدبج أن يروي كل منهما عن الآخر، هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا. إذا إيش الفرق بين المدبج وبين الإقران أو رواية الأقران؟ رواية الأقران أن يروي أحدهما فقط عن الآخر، ما في تبادل بينهما في الرواية. أما المدبج فهو أن يروي أحدهما أو كل منهما عن الآخر. والمدبج مشتق من يعني ديباجتي الوجه، وهما الخدان، وهما متساويان. المدبج لأنهما متساويان، هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، متساويان في الطبقة أو الغالب في السن أو نحو ذلك. أبو هريرة يروي عن عائشة، وعائشة تروي عن أبي هريرة رضي الله عنهم عنهما. مالك يروي عن الأوزاعي، والأوزاعي يروي عن مالك. أحمد يروي عن المديني، وعلي بن عبد الله المديني يروي عن أحمد. هذه رواية تسمى رواية إيش؟ المدبج. يظنون رواية الأقران أن كل واحد يروي عن الآخر، لا، رواية الأقران واحد بس يروي عن الآخر، أما الثاني ما يروي عن الأول. أما المدبج أن يروي كل منهما عن الآخر، هذا يسمى المدبج، ومعناه المزين. نعم. قال وإن روى كل منهما عن الآخر فهو المدبج. والمدبج أخص من الإقران، الإقران أعم، فكل مدبج إقران، وليس كل إقران إيش؟ مدبج. المدبج أخص والإقران أعم. قال وإن روى عمن دونه، إن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر. إذن الإقران أن يروي عن صاحبه كما قلنا بشرط التقارب في السن واللقية أو في اللقية. أما المدبج أن يعرف كل منهما عن الآخر، وإذا روى عن من دونه يعني في السن أو في القدر في المكانة فيسمى إيش؟ رواية الأكابر عن الأصاغر، يصغرون في السن أو يصغرون في القدر، مثل رواية بعض الصحابة عن التابعين، رواية العبادلة الأربعة عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، نعم عبد الله بن عمرو بن العاص، رواية العبادلة الأربعة عن كعب الأحبار وهو من التابعين، رواية أبي هريرة أيضا عنه. هذه تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. أو في السن يروي الشيخ عن التلميذ، يروي الشيخ عن التلميذ، عن التلميذ الزهري يروي عن مالك، هذه رواية الأكابر عن الأصاغر. وليس الأصاغر هذه كلمة يعني لفظ دم، لا يعني يصغره في السن، يصغره في المكانة والقدر، هذا هو المقصود. فإن روى عمن دونه يعني في السن أو في القدر أو فيهما معا، فالأكابر فرواية الأكابر عن الأصاغر. نعم. ومنه أيضا من أقسام العلو، نعم من أقسام الإسناد النازل رواية الآباء عن الأبناء، رواية الأبناء عن الآباء، رواية عفوا الآباء عن الأبناء، هذا أيضا من أنواع الإسناد النازل، كرواية العباس ابن عبد المطلب عن ابنه الفضل ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في مزدلفة، هذا موجود، رواية الآباء عن الأبناء. والعكس، والعكس كثير، أن يروي الأبناء عن الآباء، وهذا كثير ويمر مر معنا وسيمر كثيرا، رواية عبد الله بن عمر عن أبيه أول حديث صحيح مسلم عن القدر، حديث جبير طويل في الرد على القدرية، قال ابن عمر حدثني أبي حدثني عمر بينما كذا وكذا. فالشاهد أن رواية الأبناء عن الآباء أكثر ورواية الآباء عن الأبناء أقل. نعم. قال ومنه من روى عن أبيه عن جده، هذا أيضا موجود، كبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، معاوية رضي الله عنه بن حيدة، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا موجود أيضا، تسمى رواية عن من روى عن أبيه عن جده. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهذا يسمى إيش؟ السابق واللاحق. يعني مثل الإمام مالك روى عنه الزهري، الزهري طبعا من شيوخه، الإمام مالك روى عنه الزهري المتوفى سنة 24 و100، وروى عنه أحمد بن إسماعيل السهمي وهذا توفي سنة 59 و200، يعني بين السهم هذا كلاهما قد اشترك في نفس الشيخ، بين السهم هذا وبين الزهري حوالي 135 سنة بين التلميذين. إن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما، بحيث يكون يعني بين وفاتيهما إيش؟ زمن طويل أمد بعيد، فهذا يسمى السابق واللاحق، يعني المتقدم والمتأخر، يسمى السابق واللاحق. والخطيب البغدادي له كتاب السابق واللاحق في هذا. طب إيش فائدة هذا؟ فائدة الترجيح، إذا اختلط الشيخ، اختلط الشيخ ينظرون أنه قد روى عنه يعني أحد التلاميذ وهو متقدم الوفاة، هذا يقدم، هذا يقدم. يعني مثلا حديث رواه الزهري عن مالك ونفس الحديث رواه هذا السهمي، وحصل مثلا على فرض مثلا في اختلاف فيه أو حصل للشيخ كذا، ينظر من روى عنه من السابقين المتقدمين، فهذا يقدم ويرجح رواية السابق إذا اختلط الشيخ على رواية اللاحق. نعم، وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. نعم. نعم، إن روى هذا المحدث روى عن اثنين متفقين الاسم، اسمهما واحد، وقد مر معنا هذا تذكر في البخاري قال حدثنا محمد، حدثنا محمد، يحتمل أنه محمد ابن سلام البيكندي أو محمد ابن يحيى الذهلي، فيأتي البخاري يقول حدثنا محمد، هذا يسمى المهمة. المهمة إيش هو؟ أن يذكر اسمه لكن يشتبه بغيره بخلاف المبهم. المبهم إيش؟ الذي لم يذكر اسمه أصلا، حدثني رجل، حدثني بعضهم، حدثني شيخ، هذا مبهم. لكن المهمل أن يذكر اسمه لكن قد يشتبه بغيره، حتى يعني يتفق أيضا مع في الاسم مع أبي، مع والد الشخص الآخر، يعني قد يتفقان في الاسم وفي اسم الأب أيضا، وقد يتفقان في الكنية كذلك، كنيتهما واحدة، اسمهما واحد، واسم أبيهما واحد، محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله مثلا، هذا يحصل اشتباه، هذا يسمى مهمل. طيب كيف يميز؟ يميز بالقرائن أو بالتلميذ وبمعرفة ملازمته أكثر من أحد الشيخين عن أكثر عن الآخر، أو يعرف بالقرائن أو بغلبة الظن، يغلب ونحو ذلك. لكن قد ما يكون هناك تمييز كما قال هنا، وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا بما يخص كل منهما عن الآخر فهذا يسمى مهمل. لكن إن كان هذا الأمر يحدث بين ثقتين فلا إشكال ولا حاجة إلى التفتيش. يعني لما يأتي البخاري يقول حدثنا محمد، سواء كان محمد بن سلام البيكندي أو كان محمد بن يحيى الذهلي، كلاهما إيش؟ ثقة، ما يحتاج إلى التفتيش. الإشكال لما يكون أحدهما إيش؟ ضعيف. هنا الإشكال لابد أن نعرفه بالقرائن وبالتغليب ونحو ذلك كما قلنا. هذا يسمى مهمل. لما تأتي تنظر إلى المصنف كالبخاري يقول لك حدثنا محمد ولم ينسبه وقد روى عن أكثر من محمد فهذا اسمه مهمل، فتنظر من هو شيخه. أما المبهم أن يقول حدثنا شيخ، حدثنا فلان، حدثنا رجل، حدثنا بعضهم، هذا يسمى مبهم. نعم.
وإن جحد الشيخ مرويه جزمه أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث وليس حدث.
نعم، ثم ذكر لك أيضا يعني نوعا آخر يدخل في مصطلح الحديث، ألا وهو إن جحد المحدث ما رواه، قيل له أنت رويت هذا الحديث، فإما أن يجزم بالنفي، يعني يقول هذا كذب عليه ما رويته هذا، فهذا العلماء يقولون نرده لا نقبل. لكن إن رده بصيغة محتملة، قال يعني لا أعرفه لم أرويه، أو يعني قال ما أعرفه، أو يعني لا أذكره، أو نحو ذلك من هذه العبارات المحتملة، لا أذكره لا أعرفه أو نحو ذلك، فهذا العلماء قالوا إيش؟ نقبله في الأصح، جمهور يقبلون منه. إذا قال المحدث قيل له مثلا رويت هذا الحديث فقال ما أعرفه أو لا أذكره، في الغالب العلماء يقبلون منه هذا الحديث. وإن كان نفاه لكن بصيغة محتملة. لكن إن جزم وقال هذا كذب علي لم أروي هذا الحديث وجزم بذلك فيرد الحديث أما على الاحتمال فيكون هذا الشيخ أو هذا المحدث قد نسي، ويدخل في باب من حدث ونسي. وهناك مؤلفات ألفت في من حدث ونسي للدارقطني، فيكون قد نسي، ولا يعني أو يفهم للشيخ أنه يكذب. مثلا تقول له أحيانا أنت قلت كذا، سيقول أنا ما قلت كذا، أو لا أذكر أني قلت كذا، لا أعرف كذا. وأنت مثلا متأكد أنك سمعت منه هذا الأمر أو هذه الفتية أو هذا الحديث، فأنت يعني تعتذر له بأنه إيش؟ لعله نسي، لعله ماذا؟ نسي. لكن إن جزم لك وقال هذا كذب علي وأنا لم أقل هذا بصيغة الجزم، ففي الغالب أنت ترد هذا ولا تنسبه إليه وإن جحد مروياه جزما رد، حتى ولو كان المروي عنه إيش؟ ثقة. يعني قال له أنت رويت هذا الحديث عن فلان وفلان ثقة معروف، فإن يعني رد هذه الرواية بصيغة الجزم فإنه يرد، أو احتمالا قبل في الأصح، ويحمل على أنه إيش؟ نسيه، نعم.
فمن اتفق الرواة في صيغ الأباني أو غيرها من الحالات فهو مرسل صحيح.
نعم. ثم ذكر أيضا نوعا آخر من أنواع المصطلح، وهذا النوع متعلق أيضا في الإسناد، ويتكلم عن وصف أو صفة من صفات الإسناد، ألا وهي أن يكون الإسناد إيش؟ مسلسل. إيش يعني إسناد مسلسل؟ المسلسل يعني لغة من التسلسل، اتصال الشيء بعضه ببعض كسلسلة الحديد مثل جنزير مسلسل. وتعريف الحديث المسلسل في الاصطلاح أن يتتابع الرواة ويتفق على صيغة واحدة أو نحوها، يتتابع ويتفق على صفة أو حالة معينة، كلهم يقول قال سمعت فلان، ثم يقول فلان سمعت فلان، أو كلهم يقول قال حدثني، أو قال أخبرني، كلهم يقول مسلسل بقولهم سمعت، مسلسل بقولهم حدثني، أو قد يكون مسلسل بالنسبة إلى البلدان، بالشاميين، بالحمصيين، بالمصريين، بالحجازيين ونحو ذلك. فإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل، وهناك ثلاث حالات: المسلسل بالقول، والمسلسل بالفعل، والمسلسل بهما معا. المسلسل بالقول يعني كلهم اتفقوا على قول معين، حديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك لا تدع في دبر كل صلاة تقول إيش؟ وحسن عبادتك. فكان كل راوي، فمعاذ قال لها لتلاميذه، فكان كل راوي يقول لتلميذه إني أحبك قل كذا وكذا في دبر كل صلاة، فيأتي هذا ويقول أيضا لتلميذه إني أحبك قل كذا لا تدع في دبر كل صلاة تقول كذا. فكان كل واحد يقول لتلميذه لمن يروي عنه إني أحبك قل كذا، هذا مسلسل بقولهم إني أحبك قل كذا، كلهم تسلسلوا على هذا. أو أن يكون مسلسلا بالفعل، يعني في أحد الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم روى حديث خلق السماء والأرض فشبك بين أصابعيه، فجاء الراوي وشبك الصحابي كلهم شبكوا في رواية هذا الحديث، فهذا مسلسل بالفعل. أو بعضهم يحرك يده، أو بعضهم يضحك يبتسم، فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم فيبتسم الصحابي وهكذا التابعي كلهم يبتسمون عند رواية الحديث، هذا مسلسل بالفعل الفلاني. أو يكون مسلسل بالقول والفعل. لما روى النبي صلى الله عليه وسلم حديث الإيمان بالقدر فقبض على لحيته وقال آمنت بالقدر، فكل راوي كان يقبض على لحيته ويقول آمنت بالقدر آمنت بالقدر، فهذا مسلسل بالفعل بالقول ماذا والفعل. والمقصود من ذلك إظهار تمام الضبط، يعني أن الرواة حتى ضبطوا حركات شيوخهم، ما هو بس ضبطوا اللفظ، لم يضبطوا فقط اللفظ الذي رواه وسمعوه من الشيوخ، بل ضبطوا حركة الشيخ وكيفية هيئة الشيخ لما روى هذا الحديث، ففعل الشيخ كذا وهكذا أو قال معه كذا، فهذا يدل على تمام ماذا الضبط، ويدل أيضا الفائدة منه يعني كمال يعني مسارعة واقتداء الأئمة والمحدثين بالنبي عليه السلام. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلال تحديثه في أثناء تحديثه إن فعل فعلا فكانوا أيضا يقتدون به، وهكذا الصحابة ومن دون الصحابة يقتدي به الصحابة وهكذا. فهذا هو المسلسل، يسمى حديث مسلسل، وفي الغالب هذا يكون فيه ضبط ويقل فيه أيضا الخطأ، لأن زوامه فقط ضبطوا اللفظ تستشعر منه أنه فيه ضبط، ما ضبطوا اللفظ فقط بل ضبطوا أفعالا وحالات أخرى مصاحبة لهذا الخبر أو لهذا الحديث. نعم.
وصلت من قادات سمعت وحدثني وما أخبرني وقرأت عليكم ثم قرد عليكم وأنا أسمع وما أنبأني وما لامني وما شفتني ثم كتب إليه ثم عمى الحروفات. فالأول رجل ممن سمع وحده من لفظ الشيء فإن جمع فمع من يهود، وأولها أصرحها وأرفعها في الأولى، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فهو الخامس. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عبد المتأخرين فهو للإجازة كالتعامل. وعن عادة المعاصر محمولة على السماع إما من المدرس، وقيل مشترك ثبوت لقاؤهما ولو مرة وهو مختار، وأترك المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشتركوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن في الرواية وهي أرفع أنواع الإجازة، وكذا اشتركوا الإذن في المجازة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك، فالإجازة العامة والمجهول والمعلوم على المصح في جميع ذلك.
نعم. طيب هذا نرجئه إلى الدرس القادم لأنه يحتاج إلى مزيد بسط. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.